أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تكلمنا في الإشكالات الواردة على البرهان الأنطولوجي أو الوجودي، وبينا أن هناك إشكال يرد على روح البرهان، وهو أن كل التقريرات التي يمكن أن يستدل بها على وجود الله من خلال المفهوم لإثبات المصداق الخارجي يرد عليها إشكال واحد، وهذا الإشكال أنه خلط ما بين المفهوم والمصداق. وبينا أن من شرائط التناقض هو وحدة الحمل، وحدة الحمل التي قلنا أنه في القضايا المتناقضة لا بد من لحاظ جهة الحمل في هذه القضايا حتى يتم التناقض. ووحدة الحمل تعني أن في القضيتين المتناقضتين لا بد أن يكون كلاهما إما حمل أولي أو كلاهما حمل شائع صناعي. وبينا ما هو المراد من الحمل الأولي، قلنا أنه هو حمل هو بمعنى أن هناك اتحاد مفهومي ما بين المحمول والموضوع، وقلنا أن الحمل الشائع الصناعي هو حمل ذو هو، حمل ذو هو بمعنى أن الاتحاد ما بين المحمول والموضوع هو اتحاد مصداقي وليس اتحاد مفهومي. وقلنا أنه من خلال التفرقة ما بين الحمل حل الفلاسفة والمنطقيون بعض القضايا المتناقضة الموجودة، يعني كلتا القضيتين صحيحة ولكن هناك تناقض بدوي واضح بينهما، حينما يقال الجزئي جزئي والجزئي ليس بجزئي فهذا تناقض، أنه الجزئي جزئي نقيض الجزئي ليس بجزئي، مع أنهما كلاهما كلتا القضيتين صحيحة، فكيف يمكن ذلك؟ قالوا هنا مفقودة إحدى الوحدات التي يلزم وجودها في القضيتين المتناقضتين، وهذه الوحدة هي وحدة الحمل، أنه وحدة الحمل غير متوفرة في هاتين القضيتين، فإن الجزئي جزئي بالحمل الأولي، يعني أن هناك اتحاد مفهومي ما بين الموضوع والمحمول، ما بين الجزئي الموضوع والجزئي المحمول. أما حينما يقال بأن الجزئي ليس بجزئي أو أن الجزئي كلي، فهنا الحمل شائع صناعي والاتحاد ما بين الموضوع والمحمول اتحاد وجودي وليس اتحاد مفهومي. فإذن إذا لم تتحقق وحدة الحمل بين قضية الجزئي جزئي والجزئي كلي فلا يوجد تناقض فيما بينهما. هكذا حل بعض المناطق والفلاسفة التناقض بين هاتين القضيتين. واستنادا إلى هذا الحل، هنا أيضا هذا الإشكال يبتني على الحمل الأولي والحمل الشائع الصناعي، هذا ذكرناه فيما سبق. وقال المصنف وبناء على ما تقدم لا يمكن الرد على المنكرين لوجود الله الذين يعتقدون بأن الواجب واجب الوجود معدوم، لا يمكن أن نقول لهم الوجود موجود بالضرورة، يعني الذي ينكر الوجود الخارجي للواجب كيف نقول له أن مفهوم واجب الوجود ثابت لنفسه؟ يقول أنا لا أتكلم عن أن هذا المفهوم ثابت لنفسه أو غير ثابت لنفسه، قطعا كل مفهوم فهو ثابت لنفسه. أنا أتكلم عن مصداق واجب الوجود في الخارج، فأنا أنكر وجود واجب الوجود في الخارج. أنت تقول بأن واجب الوجود هو واجب الوجود بالضرورة، نقول هذا لا خلاف فيه، نحن لا ننكره وإنما ننكر مصداقه الخارجي. يقول نعم، أي مفهوم يصدق على نفسه بالضرورة، وكل أليف هي أليف بالضرورة، لقانون الهوية. قانون الهوية أن كل شيء هو ثابت لنفسه ولا يمكن أن يكون غير نفسه، ولكن لا يمكن من خلال هذا الاتحاد المفهومي بين الشيء ونفسه في عالم الذهن أن نستنتج ونحكم بوجود هذا المفهوم وتحققه في عالم آخر غير عالم الذهن. الحمل الأولي يتكلم عن عالم الذهن، أن كل مفهوم هو ثابت لنفسه ولا يمكن أن يكون غيره، وهو مفاد قضية الحمل الأولي. مفاد الحمل الأولي أن كل مفهوم ثابت لنفسه، هناك اتحاد مفهومي ما بين الموضوع والمحمول. الإنسان إنسان، البقر بقر، الكتاب كتاب، المنضدة منضدة، وهكذا. كل شيء ثابت لنفسه بالضرورة، هذا حمل بالقضية بالحمل الأولي. ولكن الحمل الشائع يريد أن يقول شيء آخر، يريد أن يقول أن هذا الموضوع من مصادق المحمول. يعني ماذا؟ أنه مصداقه الخارجي، هذا المصداق الخارجي من مصادق هذا المحمول. يقول كيف والمفاهيم المستحيلة التي لا يمكن تحقق مصداقها في الخارج تصدق على نفسها بالضرورة؟ يعني حتى المفاهيم المستحيلة، شريك الباري شريك الباري، اجتماع النقيضين اجتماع النقيضين، وهكذا في باقي المفاهيم تصدق على نفسها بالضرورة بالحمل الأولي. فالدائرة ذات الزوايا هي دائرة ذات زوايا بالضرورة، مع العلم أنها من الممتنعات الدائرة ذات الزوايا، ولا لا توجد دائرة ذات زوايا، هذا تناقض، الأمر متناقض. ولكن هنا، ولكن كونها نفسها في عالم الذهن لا يعني ذلك تحققها في الخارج. ويحتاج تطبيق هذا الإشكال على البرهان، بمعنى أنه عندكم خلط ما بين المفهوم وبين المصداق، بين الحمل الأولي والحمل الشائع. نحتاج إلى أن ندقق في هذا الإشكال كيف يرد على برهان إنصلم، البرهان الوجودي. يقول وهذا يحتاج، يعني وهذا الإشكال من خلال الحمل الأولي والحمل الشائع يحتاج تطبيق هذا الإشكال على برهان أنسيلم إلى مزيد من التدقيق والتوضيح. فهو قد عرف الله، يعني أنه نحن قلنا أن البرهان استند إلى التعريف، قد عرف الله بأنه الموجود الذي لا يمكن تصور ما هو أكثر منه كمالا. جيد. ثم إن أنسيلم يرى أن شرط الكمال بهذه الصورة التي يذكرها هو الاتصاف بالوجود الخارجي، وإلا كيف يكون موجودا أكمل ما يكون وهو غير متحقق في الخارج؟ الذي لا يتحقق في الخارج هو ليس أكمل موجود، الذي لا يتحقق في الخارج لا يحتوي على كل كمال متصور. فإنه لابد أن الذي نتصوره بأنه أكمل موجود لابد أن يكون متحقق في الواقع الخارجي. يقول شرط الكمال بهذه الصورة التي يذكرها هو الاتصاف بالوجود الخارجي، وعليه يمكن شرح مدعى أنسيلم بالنحو الآتي: أن ما يتحلى بجميع الكمالات، ومنها كمال الوجود والتحقق خارج الذهن، لأنه لو لم يكن موجودا خارج الذهن لما كان أكمل موجود، هو موجود بالضرورة خارج الذهن. يعني بالنتيجة التعريف ماذا يكون؟ الموجود الكامل المطلق الموجود خارج الذهن هو موجود خارج الذهن، ها؟ بمعنى أن هذا المحمول ثابت للموضوع، بمعنى أن مفهوم المحمول هو عينه مفهوم الموضوع. يقول: وهنا نقول إذا كان المراد هو الحكم بالاتحاد بين طرفي القضية بالحمل الأولي، فهو صحيح أن الموجود الكامل المطلق الموجود خارج الذهن هو موجود خارج الذهن بالضرورة، لأن الشيء ثابت لنفسه بالضرورة بالحمل الأولي، هذه القضية تكون تامة وصحيحة، وقد تقدم مثله في الأمثلة السابقة. ولكن لا يصح الانتقال من الحكم بالاتحاد بين الطرفين في عالم الذهن إلى الحكم بتحقق المصداق في عالم الخارج. أنت قلت أن الكامل المطلق الموجود خارج الذهن هو موجود خارج الذهن، نقول نعم بحسب الاتحاد المفهومي صحيح، لكن حينما تريد أن تقول إذا يحمل عليها أنه موجود خارج الذهن يعني متحقق في الخارج، نقول هذا لم يثبت بعد. إن كنت تريد من الموجود خارج الذهن خارج الذهن الاتحاد المفهومي، نقول صحيح وهو بالضرورة. وإن كنت تريد منه أن الحمل يكون بالشائع الصناعي، نقول هذا أول الكلام. من الذي يقول ذلك؟ هو هذا أول، نحن نبحث أن واجب الوجود موجود في الخارج الكامل المطلق، ها الكامل المطلق موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج، فبالحمل الأولي صحيح لكن بالحمل الشائع غير صحيح. يقول: وبعبارة أخرى، إذا كان المقصود في القياس الاستثنائي المتقدم، القياس الاستثنائي المتقدم كان ماذا يقول في المقدمة الأولى؟ كان يقول إذا كانت أكس غير موجودة، يعني أكس وهو الكامل المطلق هذا متغير في هذه القضية الشرطية، إذا كان أكس غير موجود في الخارج فإن ذلك يعني أن أكس ليس أكس، هذه القضية الأولى. يقول إذا كان المقصود في القياس الاستثنائي المتقدم هو الحمل الأولي فإن المقدمة الأولى غير صحيحة. المقدمة الأولى ماذا كانت تقول؟ إذا كان أكس غير موجود في الخارج فإن ذلك يعني أن أكس غير أكس، نقول لا علاقة للخارج في الحمل الأولي وفي الذهن، بالحمل الأولي أكس ليس أكس سواء كان متحقق في الخارج أكس أو غير متحقق، أكس هو أكس بحسب الذهن وبحسب الحمل الأولي، فإن أكس ثابت لنفسه بالضرورة وجد في الخارج أو غير موجود في الخارج. فإن كانت هذه المقدمة الأولى التي تقول إذا كان أكس غير موجود في الخارج فإن ذلك يعني أن أكس غير أكس، هذه القضية لا تصح غير صحيحة. لماذا؟ لأنه إذا كان المراد من الحمل الأولي فإن أكس هي أكس سواء وجد في الخارج أو لم يوجد في الخارج. أما إذا أريد من القضية الثانية بالحمل الشائع، أن ماذا تقول قضية ثانية؟ أن أكس هو أكس، يعني هذا الاستثناء المقدمة الأولى، إذا كان أكس غير موجود في الخارج فإن ذلك يعني أن أكس ليس بأكس، لكن المفروض أن أكس هو أكس، هذا أكس هو أكس، هذا بحسب الحمل الأولي مو بحسب الحمل الشائع. أنت تريد أن تغالط هنا، تريد أن تنتقل من حكم المفهوم في الذهن، بما أن أكس هو أكس في الذهن فإذن هو موجود في الخارج. قل لا يستلزم ذلك، أكس هو أكس في الذهن لكنه غير موجود في الخارج. يقول وذلك لأن أكس هي أكس سواء كانت موجودة في الخارج أو غير موجودة في الخارج. لماذا؟ لأن الشيء ثابت لنفسه بالضرورة، هذا بحسب الحمل الأولي وبحسب قانون الهوية. قانون الهوية يقول أن الشيء هو نفسه ولا يكون غيره. وأما إذا كان المراد هو الحمل الشائع، أنت ماذا تريد من أكس؟ يعني أن هذا الموجود الكامل المطلق لابد أن يكون موجود في الخارج، يعني تتكلم عن الحمل الشائع. يقول وأما إذا كان المراد هو الحمل الشائع فإن المقدمة الثانية لا تصح. المقدمة الثانية ماذا تقول؟ لكن المفروض أن أكس هو أكس، هذا لم يثبت. ما هو موجود في الخارج، موجود في الخارج يعني بحسب الحكم الذهني والاتحاد المفهومي، أما ما هو موجود الكامل المطلق الذي يكون موجود في الخارج لابد أن يكون موجودا في الخارج، هذا أول الكلام لم يثبت. بعده يقول فإن المقدمة الثانية لا تصح، وذلك لأن هذه المقدمة ليست بديهية. هذه المقدمة ليست من المقدمات البديهية، نحن نتكلم عنها أن الكامل المطلق موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج. أنت ماذا فعلت؟ قلت لنأتي ونحلل ونعرف مفهوم الكامل المطلق الذي لا يمكن تصور ما هو أكمل منه، لنعرفه. قلت بأن الكامل المطلق هذا كله بحسب التحليل الذهني، الكامل المطلق الذي لا يمكن تصور ما هو أكمل منه لابد أن لا يكون في الذهن فقط، لابد أن يكون في الخارج أيضا، هذا بحسب تحليل المفهوم. استنتج ماذا؟ وقت عليه لابد أن يكون لهذا المفهوم مصداق خارجي. نقول هذا أول الكلام، أنت مجرد حللت المفهوم ولم تثبت أو لم تقم دليلا على إثباته في الواقع الخارجي. يقول وذلك لأن هذه المقدمة ليست بديهية حتى يستند إليها في مقام الاستدلال، يعني أكس هو أكس في الخارج، هذه ليست مقدمة بديهية حتى يمكن أن يستند إليها في مقام الاستدلال، بل هي عين المطلوب، يعني مصادرة، أنت تصادر على المطلوب، أنت تستعمل المطلوب في عين الدليل في المقدمات، أنت تجعل المطلوب هو مقدمة من المقدمات، وهذا مصادرة على المطلوب. بل هي المطلوب عينه المراد الاستدلالي عليه. ويمكن أن يستند إلى كلام كانط في إبطال أيضا حينما أشكل على هذا الدليل الفيلسوف الألماني كانط أشكل على هذا الدليل من خلال ما اصطلح عليه بأنه قضية تحليلية وقضية تركيبية، أنه نفس الإشكال والخلط بين المفهوم والمصداق، ولكن أنه كانط ابتكر مفهوم تحليلي، قال هذا المفهوم تحليلي. يعني ماذا؟ يعني نحن حينما نحلل مفهوم ما نستخرج منه ماذا؟ نستخرج منه بعض الأجزاء التي يحتويها ذلك المفهوم، وهذا ماذا؟ تحليل للمفهوم. يعني أن هذا المفهوم ليس بمفهوم حينما نحمله على نفسه يكون حمل بسيط وليس حمل مركب، هذه القضية تكون قضية بسيطة وليست قضية مركبة، قضية تحليلية. يعني حينما نريد أن نقول أن المثلث هو ما يحتوي على ثلاث زوايا تساوي كذا درجة مثلاً، هذا بحسب تحليل مفهوم المثلث. أو حينما نريد أن نحلل الإنسان نستخرج منه ماذا؟ أنه حيوان ناطق، هذه قضية تحليلية. يقول ولكن أنه نحن لا نتكلم عن القضية التحليلية في أن الكامل المطلق الذي لا يمكن أن يتصور ما هو أكمل منه، والذي لابد أن يكون موجودا في الذهن وفي الخارج، هذا بحسب التحليل يثبت لنفسه، ولكن هذا لا يعني أنه موجود في الواقع الخارجي. لا تكون القضية التحليلية قضية تركيبية، يعني حينما نريد أن نقول الإنسان موجود، فإنه حينما نحلل الإنسان لا نستخرج من بطنه الموجودية، فحينما نحمل عليه الموجودية بمعنى أنه أضفنا له شيئا خارج ذاته، وهذه معنى القضية، كون القضية تركيبية وليست قضية تحليلية. في واجب الوجود يقول: نحن حينما نحلل المفهوم لا نستخرج من بطنه أنه موجود في الواقع الخارجي. هذا الإثبات أنه موجود في الواقع الخارجي يحتاج إلى دليل وراء تحليل المفهوم. لذلك يقول هذا، يقول: ويمكن بيان الإشكال المذكور، وهو الخلط بين المفهوم والمصداق، بالاستفادة من مصطلح التحليلي، وهو المصطلح الذي ابتكره كانط، والقضية التحليلية في مقابل القضية التركيبية هي القضية التي نحصل على محمولها من تحليلنا موضوعها. حينما نحلل الإنسان نستخرج من بطنه كونه حيوان ناطق، وحينما نحلل الحيوان نستخرج من بطنه بأنه جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة، فهذا أيضا هذا كله يستخرج من بطن المفهوم. يقول: مثل قضية كل زوج رجل، وقضية كل مثلث لا له ثلاثة زوايا. هذه ثلاثة زوايا ماذا يعني؟ يعني أنه نفس المثلث، استخرجناه من المثلث، أو أن كل زوج يعني زوج امرأة لابد أن يكون رجل، أو حينما تقول الأرملة هي مرأة، المرأة نستخرجها من بطن الأرملة، فهذا المفهوم حينما نحلله نستخرج منه المحمول. وكأن أنصار البرهان الوجودي يرون أن إنكار وجود الله يتنافى مع كون قضية تحليلية، يعني يتنافى مع كون الموجود الذي لا يمكن تصور ما هو أكمل منه قضية تحليلية. إنكار الوجود الخارجي لا علاقة له بكون هذه القضية قضية تحليلية. نعم هي قضية تحليلية، ولكن لا يستلزم منه أن نثبت وجود الواجب أو الكامل المطلق في الخارج، لا يتناقض. إنكار الوجود المطلق لا يتنافى مع كون القضية تحليلية، إنكار الوجود المطلق لا يتنافى مع كون القضية تحليلية. يقول: وهذا ما يظهر من تصريح ديكارت بأن تصور الله أي ذات المطلقة الكمال غير الموجود أي الفاقد لكمال من الكمالات وهو كمال الوجود هو تصور ينبذه الذهن ولا يقبله بالدرجة نفسها التي لا يقبل فيها تصور جبل من دون وادٍ. يعني يقول أنه الذهن كما يرفض أن الشيء يسلب عن نفسه هذا يلزم منه التناقض. هذا معنى أن القضية تحليلية، معنى القضية تحليلية معنى أن القضية المحمول يحمل على الموضوع بالحمل الأولي، يعني أن الشيء ثابت لنفسه بالضرورة. يقول أنه لا يمكن، الذهن لا يقبل بأن هناك جبل من دون وادي. كيف يكون جبل من دون وادي؟ هذا خلف كونه ماذا؟ جبل. أو مثلث من دون زوايا، هذا خلف كونه مثلث. يقول: الأمر كذلك في الموجود المطلق. نقول: لا، ليس الأمر كذلك. أنت تتكلم في عالم الذهن بالقضايا التحليلية، ونحن نتكلم عن القضايا التركيبية، نحن نريد أن نثبت وجوده بالواقع الخارجي. ويقول كانط في الرد على هذا الكلام: إن التسليم بوجود مثلث وفي الوقت عينه إنكار توفره على زوايا ثلاث أمر متناقض، ولكن إنكار التحقق الخارجي للمثلث وإنكار وجود في الخارج وجود الزوايا الخاصة به لا تناقض فيه أبدا. يعني أنا أقول: نعم المثلث هو يحتوي على ثلاث زوايا، هذا هل يعني بمعنى أنه موجود في الخارج؟ يقول: لا، لا يدل على ذلك، وإنما يريد أن يقول بأن حينما أحلل مفهوم المثلث أستخرج من بطنه ماذا؟ أنه فيه زوايا ثلاث.
أم هل أنه موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج؟ هذه الزوايا الثلاث موجودة في الخارج أو غير موجودة في الخارج؟ يقول لا، هذا لا يدل عليه ولا يوجد تناقض فيه، يعني إنكار وجود المثلث أو الزوايا الثلاث في الخارج لا يقتضي التناقض في أن المثلث له زوايا ثلاث. ومثل هذا الأمر ينطبق على قضية الوجود المطلق، واجب الوجود أو أنه كامل مطلق كما استند إليه، لأن مفهوم واجب الوجود هذا التقرير يقرر غير ذلك التقرير بأنه الكامل المطلق الذي لابد أن يكون موجودا في الذهن وفي الخارج. فهنا خلط واجب الوجود مع الكامل المطلق في الواقع هذا خلط بين تقريرين لهذا الدليل، يعني أن الدليل الذي يستند على المفهوم الذي ذكره أنسلم ذكره بتقريرين، التقرير الأول يستند إلى كمال الوجود، والتقرير يعني الكامل المطلق الذي لا يمكن أن يتصور ما هو أكمل منه خارج عنه كما يقول، أو يستند إلى مفهوم واجب الوجود. فهنا لا نخلط ما بين الأمرين، وهنا يتكلم يعني ديكارت يريد أن يشكل على مفهوم واجب الوجود، والكلام كذلك يمكن أن ينقل إلى الإشكال على التقرير الأول وهو تقرير الكامل المطلق. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول الذي ذكر، وحسب رأي صاحب الكتاب ورأي كثير من الفلاسفة أنه يقول بأن البرهان الأونتولوجي برهانا غير تام، لا يمكن إثبات واجب الوجود في الخارج، طبعا بخلاف كثير بعض الفلاسفة الأخر الذين ذكرنا بعضا منهم وعلماء اللاهوت الذين يقبلون بهذا البرهان ويقولون أن هذا البرهان برهانا تاما لا مشكلة فيه. البرهان الثاني وهو برهان الصديقين ورد في القرآن الكريم الآية القرآنية التي تقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ابن سينا الشيخ الرئيس يذهب على أنه في هذه الآية المباركة يوجد طريقان لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، الطريق الأول وهو الطريق الآفاقي، والطريق الثاني هو الطريق الأنفسي، والطريق الأنفسي هو الذي يكون ماذا؟ يكون برهان الصديقين، يعني برهان الصديقين لا يعتمد على الآفاق وإنما يعتمد على الأنفس، على الأنفس. هنا الأنفس برهان الصديقين كما ذكرنا فيما سبق أنه برهان يعتمد على الوجود، يعني يثبت وجود الواجب من خلال الوجود، لكن ليس مفهوم الوجود كما فعل البرهان الوجودي البرهان الأنطولوجي. نحن قلنا أن تارة نستند إلى مفهوم الوجود وهذا البرهان يكون برهانا أنطولوجيا، وأخرى نعتمد على مصداق للوجود غير معينين وهذا هو البرهان الصديقين، وأخرى على مصداق معين وهذا البراهين تلك التي تكون منها برهان الإمكان، برهان الحدوث، برهان الحركة، برهان العلية والمعلولية وما شاكل ذلك. فإذن في برهان الصديقين نريد أن نستند إلى الوجود ولا نحتاج إلى أي مقدمة أخرى خارجة عن الوجود، فقط نستند إلى الوجود لإثبات واجب الوجود. قال وردت في القرآن الكريم إشارات عدة إلى الآيات الآفاقية والأنفسية التي تدل على وجود الله تعالى، ومن ذلك قوله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ويرى فيلسوف العالم الإسلامي الشهير ابن سينا المولود سنة 370
هجري قمري والمتوفى سنة 428 هجري قمري، أن القسم الأول من هذه الآية يشير إلى الاستدلال على وجود الله بآثاره ومخلوقاته، وأما القسم الثاني منها فهو يشير إلى نمط أرقى وأعلى من الاستدلال، هو الاستدلال عليه على طريقة الصديقين الذين يستشهدون به لا عليه. وقد تقدمت الإشارة إلى برهان الصديقين، يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.